بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أسترسل أرحب ببعض الإخوة الذين طلعوا علينا في درس اليوم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن. حديثنا اليوم نودع بهذا الدرس مؤقتا إن شاء الله تعالى عن جانب مهم من حياتنا، الجانب الأخلاقي. شخصية الإنسان يا أخواني تبنى من خلال محاور: الجانب العلمي يبنى علميا، وهذا مطلوب الاستزهاد منه، وقل ربي زدني علما، زيد علم، ثراء معرفي وعلمي، يدرك شرع ربه ويدرك ما حوله، وبناء إيماني، أيكم زادت هذه إيمانا فالإيمان يزيد، ينمى الإيمان، يزداد الإيمان، وبناء جسمي، ومعروف قيمة الجسم وأهميته والعناية به، وكان الرسول يهتم بجسمه عليه السلام، وله توجيهات ذكرها ابن القيم في الطب النبوي في العناية بالجسد والطعام والشراب وغيره. وبناء أخلاقي، نبنى أخلاقا. لذلك الرسول حذر من مغبة الزوج الكفء إذا تقدم، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه بس خلقه. والعطف يقتضي المغايرة، صار الخلق غير الدين. الدين كله خير، الدين كله خير، بس فيه خلق بعد ثانية. أنا وش أسفل إذا كان يقوم الليل وينكد على بنتي وعبوس قمطرير ولا يعرف التبسم، ما يعرف إلا دينه؟ لا، أنا أبغى الخلق بعد. إذا أتاكم إيش من ترضى ونيش دينه إيش خلقه فزوجوه. إذن يا أخواني الأخلاق تكفون، ثم هذه الأخلاق لا إله إلا الله، هذا متعبد الناسك على خير، لكن بإمكانك تنال درجة التعبد والنسك لما تكون معك أصول الإسلام من صلاة وزكاة، وترتقي أخلاقيا فترتقي في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم أخلاقا. طيب، استكمل الإيمان، وإن الرجل لينال بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وش معنى الصائم؟ يعني رمضان، يعني القائم يعني الفجر. لا، ما حد قال بهذا. الصائم كثير الصيام راح يعاد في الصوم اثنين وخميس ولا يوم ورا يوم، ولا يترقط ايام الفاضلة. والقائم اللي يقوم الفجر يعني لا، صاحب قيام ليل بحسن الخلق تنال درجة الصائم القائم. يا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بعث ليتمم ايش مكارم الاخلاق، وكان خلقه عظيما حتى وصفه القران: وانك لعلى، اللي هنا تفيد حرف استعلاء، لعلى خلق عظيم، يعني استعلى وصار هو على عرش الاخلاق عليه السلام. اللهم صل وسلم. ولن تجد عائشه توصيفا له بكلمتين: كان خلقه القرآن. يجوا يسألوا عنه الله صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن. قرآن، ما قرأت في صورة الحجرات هذا التوصيف والكاظمين، لا لا، هذه في العمران: ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب، تجدها متجسدة في الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. فالأخلاق يا أخواني، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم مش يا خلق يا أخواني، خلق يا أخواني. نص الله سلم على أخلاق معينة، منها التبسم. تبسم خلق عظيم، تبسمك في وجهك صدقة. من الطرائف أن واحد شاف الحلقة نزلت في الديوانية الأخيرة، نزلت متأخرة، فواحد أرسل لي رسالة جزاه الله خير، يقول: يا أخي شكلك تخوف في الحلقة هذه، ما تبسمت ولا شيء ولا مكتم. فأرسلت رد: كنت مشغول بشيء يشغلني فنسيت التبسم. أنا ما كنت متحدث، مجرد قلت كلمتين بس. يقول: أنت أنا أنت بس شكلك وأنت ساكت تروع. سبحان الله، شوف الملاحظة، أنت ما تدري ولكن الناس إيش يقرؤون تصرفاتنا. والله يا أخواني لتوي، يعني ما ننزل مقطع، لا انا ما نزلته في صفحه الدام ان شاء الله. سبحان الله. إذن تبسمك بوجه أخيك إيش؟ صدقة، تبسم، سبحان الله. لذلك جرير ما ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لقاني تبسم في وجهي، ما ينساها جرير صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة أن تلقى أخاك إيش؟ وجه انطلق. ما أدري ذكرتكم قصة سعيد الزين ولا ما ذكرت لكم مرة؟ أنا كنا في مؤتمر في الكويت في عام 28 في ميلاد في محرم بعد أحداث الدنماركيين وسخرية الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في مؤتمر جمع عدد من أهل العلم والمشايخ والدعاة في الكويت على مستوى العالم الإسلامي، وشرفت وطفلت فكانت أوراق المؤتمر كلها ثقيلة شوي أوراق يعني، وكان سعيد الزيان رحمه الله توفي بحادث تعليق يسمونه تعليق غير رئيسي يعني المعلق على الرأي تعليق غير رئيسي يعني 3 دقائق. فأضحك الناس وخفف شوي من سطوة المؤتمر. يقول يوم توفي ابن باز الله يرحمه عام 20 في شهر محرم جئنا من الخليج للصلاة عليه، وأنا من ذهب إلى الصلاة عليه في مكة الله يرحمه. يقول أنا طالع من مكة جاني حادث سيارة، حادث يعني شديد، وتكسرت الحوض والعظام والرجلين، ورقت في الطائف أشهر بالحديد والجبص معلق بالحديد. يقول كان يعالجني طبيبين علمانيين، هكذا يقول بلهجته المغاربية، طبيبين علمانيين ما أنشأ، وكانوا يعالجون فيها الكسور وكنت أعالج فيهم العلمنة بابتسامتي وبدعائي، كل ما دخلوا أمطرتهم بالدعاء والابتسامة. يقول هذا النص عجبتني العبارة، تشافيت من كسوري وتشافوا من علمانيتي في نفس الوقت، خرجت من الكسور وخرجوا من العلمانية. يقول قبل ما أخرج في طبيب ملتحي لحية كثة، ولا أنت قصد لحية لا والله، يقول سمع أنهم توجهوا إلى الله وعرف أن اللي أثر عليهم اللي قابع في غرفة مكسر. يقول أتاني يزأر عبوش، ماذا صنعت فيهما من 15 سنة حقن فيهم ما تدوش؟ يقول قلت له دعنا نرى أسنانك، ترى الأسنان ليست عورة يا أخي، خلنا نشوف أسنانك الحين، ترى الأسنان هي بعورة، فك طلع لجن. هذا مشكلة، أنت تدعو بمنطق وبحجج لكن في طريقة أقصر بالابتسامة. لذلك كان الرجل يدخل صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان ما يحتاج إلى محاضرة ولا نقاش ثري ومعمق وموسع، كان يقرأ على وجهه الصدق، ويقرأ على وجهه الحب، ويقرأ على وجهه الابتسامة فيسلم ويقول هذا وجه ليس إنسان كاذب، ليس إنسان يبيت شر، سبحان الله. نحتاج هذا يا أخواني. من أسوأ الأخلاق الكذب، لذلك نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضدها والصدق، قالوا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يا رب تكتبنا وإياكم من الصديقين، وإياكم احذروا والكذب فإن الكذب يهدي الفجور والكذب يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يفجر يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أعوذ بالله. لابن القيم كلام أغلى من الذهب في تفسير هداية الصدق للبر وهداية الكذب للفجور. طبعا البر هنا ليس بر الوالدين، البر مفهومه كل عمل صالح، اسم جامع لكل ما يحبه الله، والفجور ليس هو ما يتعلق بالفروج، الفجور اسم جامع لكل شر، الظلم والغطرسة. تكفون يا أخواني، أرعوني سمعكم وعفوركم. أظن أن في نخبة من طلبة العلم وهم كثير قد مر عليهم هذا الكلام، لكن اللي نساه واللي يذكر يتحمل منه. كلام متين. ما صورة هداية الصدق إلى البر؟ قال لأن الصادق لا يعرف الكذب طرفة عين، ما يعرف يكذب، ما يعرف يكذب، اللي في قلبه إيش يقوله. فلو رؤي مثلا في مكان مو طيب، ضعف مثلا، وش جابك هنا؟ قالوا جاي نزني. وش جايب طيب في السوق هنا يمكن مثلا سارق حاجة، يقول الصراحة، يقول جاي تسرق. هل معقول يا جماعة، هل معقول الإنسان بيفضح نفسه؟ أجيبه، وش الحل؟ الحل ينضبط حتى ينقل واقع صحيح، فصار الصدق يهدي إلى البر، كل خير، ما يتكلم إلا بصدق. والله رحت المكان هذا بكفر يتيم، فيه هنا واحدة مسكينة، رحت حسن الحسيني راح لأماكن الفسق، راح عشان إيش؟ راح الدعوة أماكن العاهرات، واتدع على يديه سبحان الله. إذن راح هناك يوم قال أنا راح ندعو إلى الله، كذبوا ها؟ قال إيش؟ قال شيء يعبر عن الواقع. والكذب يهدي للفجور، كيف صورته؟ صورة العكسية. عند الناس الآن ثقافة صرف نفسك، صار الكذب يورطهم ترى. ليه؟ قال لك أحد قال أبدا مو صحيح، مو صحيح أبدا أبدا أبدا، ما سويت كذا ولا قلت كذا، جاهز. فصار الكذب إيش؟ مخلص ولا لا؟ فصار الكذب يورطه من حيث هو يتصور إيش؟ أنه ينجي. لذلك حتى العوام ولدوا مثلا سارت به الركبان حبل الكذب إيش؟ صيد. لما تبتسر تكذب؟ ما أدري حدثكم مرة في هذا المكان أو غيره، إحدى الأخوات زوجت واحد قبل يمكن ربع قرن ودفع دفعا للدخول في الموضوع، ما بغته بعد أسبوع نفرت منه حتى نعيشت فصول زواجه، ما نقل مكتبته لسرعة الزواج، مكتب عند طلبة علم جيدة يعني، قالت بعد الزواج نقل مكتبته وراحت لها وربطت وطلب مني وخيكم أنا أشفع الموضوع. تدروش حجتها؟ كشفت عليه كذب بالكراتين من البداية، كذب صريح. تقول ما أبغى أعيش مع كذاب، أنا ما أدري ما عاد صدق من كذبها الحين، ذا خربوطي ما عنده مهري. عندنا ما عندنا العوام يسمونه مهري الكذاب، لا تأخذ من السالفة، ما تدري صدقه من إيش، وشون بعيش مع ذا؟ ما أدري، ممكن يصدق بس ما أدري صادق ولا لا، ما يتورع. كذب بوابة لكل شر يا أخوان، يا رب تعدني أكون كذب. أنا أذكر أحد العوام يقول لابنه، يقول لا تظن الناس مثلك وأنا أبوك صدوقين مثلك، ترى في ناس الكذب عندهم ها عادي يكذب عادي ولا شيء. يا الله نعوذ بالله من الكذب، خلق ذميم مكروه سبحان الله، ما حد يثق فيه ولا يحبه سبحان الله، خلق سيء يا أخواني. السؤال كيف التخلق بالأخلاق الطيبة؟ ارجع لكتاب كتابين حقيقة، كتاب معاصر في غاية ما ألف في الأخلاق، وأنا يعني ما أقول عندي عدد بالعشرات من كتب الأخلاق، من أجملها كتاب للدكتور عبد الرحيلي، وقد تعمدت زيارته بعدما قرأت كتابه وأعلمت عن أخلاق أنا وبعض الأخوة الموجودين في المسجد الآن. الدكتور عبد الخير له كتاب اسمه الأخلاق الفاضلة، هذا العنوان الرئيس، العنوان الفرعي طرق اكتساب الأخلاق. يقول ما أخرج هذا الكتاب إلا بإلحاح، هي تجارب لي حتى أتخلق بالأخلاق، معاناة. أما الكتاب الثاني مداوات النفوس لابن حزم، ابن حزم رحمه الله صاحب المحلة في الفقه الظاهري، من عيون كتب الفقه، إمام من أئمة المسلمين، قوله معتبر وحجة ظاهرة. يقول كان في أخلاق كنت أظن ألا أتحول عنها، منها طيش وسرعة في الغضب، معروف واللي يقرأ في المحلة بيجد هاللغة ذي. يقول عن أئمة كبار ابن حزم وزنه مجتهدين، يقول لا يقول بهذا إلا حمار، لا يقول بهذا إلا جاهل أجهل من حمار أهله. أئمة كان فيه نزق وكان فيه سطوة في العبارة رحمه الله. يقول كان فيه أخلاق كنت أظن أن لا أتحول عنها، ولكن بقراءة تراث الأنبياء ومعاناة النفس والتجلد والصبر
حتى أني كنت أمرض أياما بشدة المعاناة الضغط على النفس حتى تخلصت من الكثير منها ولا زلت ها في طور التخلص. بعض الناس يقولون أنا غضب الآن قضايا الطلاق شوف الأخوان ومشايخنا الدعاة وعلماء أنا كم يجيهم من مسائل الطلاق وليش ضيق الصدر طلقت. طيب يعني لك عذر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجيه الرجل كما عند أبي هريرة قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب كان يريد شيء أكبر قال أوصني يعني كان قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد إيش مرارا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء أعظم من التوصية ذي صيب تقوى الله والاعتصام بالسنة وقضايا الدين الكبار اللي أوصى بها في برنامج الختامي في حجة الوداع. لكن هذا الرجل كما قال العلماء عنده مشكلة سريع الغضب بركان يدمر حياته كلها فأحسن شيء له بس يترك الغضب. طيب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني هل ما يكون هل له معنى بدون ما يكون الإنسان عنده قدرة يعني الرسول بس مجرد كلام بس كذا إنشائي بس خيالي وما يعني لا عنده قدرة لو بغى ولو أراد يقول لا عد ولا عد تقدر تتخلص من الغضب وعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم أدوية عندك روشتة روشتة نبوية وصفة أنت واقف إيش اجلس تعوذ. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على رجل فعل في الغضب حتى أنه كان يعني ظاهر منه التأثر الشديد محمر وجهه وانتفخ وداجه قال إني لي أعلم كلمة لو قالها رواه البخاري بسوالف هذا الرجل لذهب عنه ما يجد وش أعوذ بالله. يجي بعض الناس قل أعوذ قال ما نقايل مرة واحد قال أنا شيطان شافني شيطان ما يبي يقول أعوذ بالله ما يبي يخف غضبه يبي مبسوط أنه صار مثل ثور العايج سبحان الله يجلس يستلقي يتوضأ يترك المكان وش مشكلة سبحان الله. إذن لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الدعاء نسمع من أئمتنا في رمضان في القنوت رواه مسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت وقي سيئها لا يقي سيئها إلا أنت حديث نبوي مما يدل على الدعاء هذا ممكن يحصل بس ادعو الله بصدق وإخلاص بأسباب الدعاء المعروفة. الحلم بالتحلم صلى الله عليه وسلم ها ومن يصبر يصبر الله حسن الألباني في سلسلة صحيحة حديث ثابت عن رسول الله صبر اصبر اكتم والكاظمين الغيظ يعني في غيظ إذا أنفذه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى هدية لمن يستطيع أن يكظم غيظه قال من كتم غيظا يستطيع أن ينفذه يعني عنده قدرة ما ينقص يعوزه اللسان ولا القوة ولا الجاه أبدر الله عز وجل بنور في قلبه حس هم يبغى يتشفه يبغى يشعر بالنشوة فعندما ضغط على نفسه حل نور في قلبه وطمأنينة سبحانه دي عوضا عن الانتقام والظهر بالبأس الظهور بالبأس وأنه يرد الصعصعين ثقافة أهل الجاهلية لا تصير ضعيف قصار جدار قصير. طيب والكاظمين الغيظ سورة العمران تعمر العقول وش نسوي بهذه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب من يحب المحسنين هؤلاء هم محسنون لأنفسهم محسنون لإخوانهم بدل ما يخلق مشكلة من إيش قطيعة بين بيوت عشان كلمة ما يحسب لها حساب وذاك فسرها وساء الظن ويجي يعتذر يا ناس سامحونا ومنتفخ مثل الديك الرومي يعوذ بالله. يا رب تعيدنا وياكم مساوي الأخلاق يا رب ترزقنا أن نلين لإخواننا ترزقنا الصفح والعفو وكظم الغيظ ترزقنا أحسن الأخلاق وتعيدنا مساويها فأكملوا من إيمان أحسنهم أخلاقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله وتوب.